أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم دروس السابقة عن العمرة التي اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا. الواجب على المسلم عمرة واحدة في عمره، ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد عمره أن يكثر من الطواف، إلا إذا دخل إلى مكة من أي مكان يأتي فإنه يستحب له أن يأتي بعمرة. وهذه العمرة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العمرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك، ما بين العمرتين يغفره لك. تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما موضوعنا اليوم فهو في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، في هديه عليه الصلاة والسلام في حجة. إخواني، لابد أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، لما هاجر إلى المدينة بعد الهجرة ما حج إلا مرة واحدة. بعد ما هاجر إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل هي سنة 10 أو سنة 9. الحق أنه لا خلاف أنها كانت سنة 10. حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سنة 10 من الهجرة، لكن فرض الحج سنة 9 من الهجرة. الحج فرض سنة 9، والرسول عليه الصلاة والسلام حج سنة 10، لكن اختلف العلماء هل حج قبل الهجرة، قبل ما يهاجر إلى المدينة، هل حج أو لا. روى الترمذي رحمه الله تعالى، انظروا يا إخوان، ما يجمع الناس إلا الإسلام، ما يجمع الناس إلا الإسلام. انظروا إلى علمانا رحمهم الله، من بعيد، من وراء النهر، من أماكن كثيرة، رووا لنا الأحاديث وحفظوها لنا. هذا الترمذي، أين هذا الترمذي؟ من وراء الأنهار بعيد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى، أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الترمذي رحمه الله تعالى روى عن جابر بن عبد الله. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون أبسط قصة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى أبسط؟ يعني أوسع، توسع، الذي توسع فيها جابر بن عبد الله، يعني هو روى أكثر أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. هذا يقول الشارح إنه حديث رجاله ثقات. الرسول عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة كم مرة؟ مرتين، لأن الحج معروف من عهد إبراهيم عليه السلام، من عهد إبراهيم عليه السلام معروف الحج. وكانوا أيضا في الجاهلية يحجون، وأيام إبراهيم يحجون، وحتى الأنبياء الذين قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون أيضا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجتين، لكن لما غير الناس طريقة الحج وطالت المدة طالت المدة بين إبراهيم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بين عيسى وبين محمد. ربنا سبحانه وتعالى بعث محمد ليجدد للناس أمر دينهم، ولذا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل المرسلين لأنه خاتم المرسلين، ما في نبي بعده، ما في رسول بعده. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، أبيض أحمر أسود، كل الناس يهودي نصراني عربي كلهم أرسل إليهم كافة. وهذا أيضا دليل على فضل محمد ابن عبد الله سيد المرسلين، سيدنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أرسل إلى الجن والإنس، لكن الرسل السابقون كانوا يرسلون إلى أممهم فقط، كانوا يرسلون مثلا عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، موسى أرسل إلى بني إسرائيل، قومه أرسل إليه. ولكن اليهود يا إخوان يقتلون الأنبياء مع أنهم جبناء، لكنهم كانوا يقتلون الأنبياء لأن الشيطان يعينهم. قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، حاولوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه ورفعه إلى السماء، بل رفعه إلى السماء. ولذا كثير منهم ليس عندهم يقين أنهم قتلوه وصلبوه، وإنما كانوا يقولون هذا المصلوب عيسى أو رئيس الشرطة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وضع على رئيس الشرطة الذي دخل أراد أن يقتل عيسى ويصلبه، وضع صورة عيسى عليه، فلما رأوه أخذوه وصلبوه. فلما جاءوا ووجدوه قالوا هذا عيسى أو صاحبنا، بعضهم قال لا عيسى، قال إذن أين صاحبنا، أين ذهب صاحبنا. بعضهم يقولون أخذته الجن أو خسف به، ولذا ليس عندهم يقين أنهم صلبوه. ولذا هؤلاء النصارى الذين يضعون الصليب على صدورهم وعلى سياراتهم وعلى أبوابهم وفي كل مكان يضعونه، كل هذا كذب، كل هذا غير صحيح، والله كذبهم في القرآن. وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. هكذا يا إخوان نعلم أن الله على كل شيء قدير، نعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. هذا يا إخوان هذا النمرود الذي يقال أنه حكم الدنيا كلها، وقال إذن خلاص أنا ما أبغى جيش، ما الفائدة في الجيش، الجيش يحمي الدولة، كل الدنيا كلها تابعة لي. لما حاج إبراهيم عليه السلام وقال له إبراهيم أنت عبد، لابد أن تعبد الله سبحانه وتعالى، قال من هو ربك، أنا ربك يا إبراهيم، قال لا، ربي الله الذي خلقني وخلقك، الذي أحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، لأن عنده القدرة يقتل هذا ويترك هذا. فإبراهيم عليه السلام احتج له بحجة قوية، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، بوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يروى يا إخوان أن موته بسبب نملة هي التي قتلته، دخلت في أذنه وصارت تصيح في رأسه ويضرب، يضربونه على رأسه حتى مات، وجنوده الذين عنده وحوله سلط الله عليهم النمل حتى أكل عظامهم. قوة الله عظيمة، جنود الله يا إخوان جنود الله الكثيرة لا نعلم عنها. ولذا نحن نقرأ في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل عليهم طير أبابيل، ما معنى أبابيل؟ أبابيل كطيرا أبابيل، ما معنى أبابيل؟ متفرقة ولا مجتمعة؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أهل التاريخ أن هذا النصراني خرج من اليمن بقوة عظيمة، وكان الناس كلهم يحترمون البيت ويحترمون الكعبة ويحترمون أماكن الحج، كل ما جاء قبيلة وقفوا ضده قاتلهم وانتصر عليهم وهزمهم وأسر رؤساهم حتى وصل إلى مكة، كل القبائل هزمهم من قوة التي معه. لكن هل قابله جيش في مكة؟ قابله طيور، طيور من السماء قتلته هو وجنوده. فانظروا يا إخوان إلى قدرة الله، لابد أن يكون عندنا قوة وتوكل على الله عز وجل ونعمل بطاعته، إذا كنا نريد أن ينصرنا نتمسك بطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين، وعد بنصر المؤمنين، ما وعد بنصر المسلمين، لا، نصر المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المؤمنون الذين يعملون الأعمال الإسلام الظاهرة والباطنة، يؤمنون بالغيب، بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خير وشره، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولذا وجب على المسلم أيها الإخوة أن يتفكر ويتعلم أمور دينه ويعمل صالحا لأجل ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليه ويتقبل دعاءه ويدخله الجنة. واحد من الأمرين، واحد من الأمرين، إما أنك تنتصر وتدخل الجنة، وإما أنك لا تنتصر لكن تدخل الجنة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. من الذي يجمع المسلمين هو هذا البيت المبارك. من بركات هذا البيت أنه يجمع المسلمين، لأن المسلمين في كل مكان يتجهون إلى هذا البيت خمس مرات يتجهون إلى هذا البيت. هذا بيت مبارك، وأيضا الذي عنده استطاعة يأتي للحج في العمر مرة واحدة ويأتي للعمرة مرة واحدة. ولذا أيها الإخوة يجب أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة بعد الهجرة، وهي حجة الوداع. ولذا كثر خلاف العلماء في صفاتها، والروايات كثيرة فيها، والسبب في ذلك كثرة المسلمين الذين رووا. ولذا ابن القيم في هذا الكتاب زاد المعاد بسط الكلام الطويل، تكلم طويلا في الحج وذكر الروايات وذكر الخلافات، ولكنه مع ذلك رحمه الله يرجح كثيرا الأمور التي يرى أنها هي الصحيحة. فعرفنا الآن أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة مرتين، وحج بعد هجرته للمدينة مرة واحدة. ولذا يقول الترمذي هذا حديث غريب. ما هو الحديث الغريب الذي تفرد برواية واحد من حديث سفيان؟ قال وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا. يا إخوان انظروا إلى علمانا رحمهم وتواضعهم. العلماء كانوا قديما بعضهم يحب بعض وبعضهم يحترم بعض، مع أن العلماء بشر يخطئون ويصيبون. هذا الإمام الترمذي وهو إمام في الحديث أيضا دائما يذهب ويسأل الإمام البخاري، يسأل الإمام البخاري ماذا تقول في هذا الحديث، ماذا تقول في هذه الرواية. ولذا هنا يقول سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. المهم أن هذه رواية رويت أنه حج قبل الهجرة مرتين. كم مرة بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة بعد نزول الوحي؟ 13 سنة. ولذلك ما يمكن أن يترك الحج في هذه المدة. وأيضا نحن نعرف في السيرة وقرأنا في السيرة أنه كان يعرض نفسه على القبائل في أيام الحج وفي أيام الأسواق التي يجتمعون فيها الحجاج، العلم عند الله عز وجل. لكن الثابت هو حجه بعد الهجرة مرة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، ونحن عرفنا أن الحج فرض سنة تسع، لكن لماذا أخر الرسول عليه الصلاة والسلام الحج إلى سنة عشر، وفرض الحج كان سنة تسع؟ ننظر، لما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر، لكن قلنا الراجح أنه سنة عشر. طيب، ماذا نقول في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ هذه الآية نزلت في الحديبية سنة تسع، ونحن نقول إن الحج فرض سنة تسع، وحج الرسول صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت سنة ست عام الحديبية، لكن ليس فيها فرضية الحج، ليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، الأمر فيها بالإتمام. وعرفنا يا إخوان إن في الدرس السابق بالأمس أن الحج والعمرة إذا دخل الإنسان فيها يجب أن يتمها، لا يجوز له أن ينفضها مهما كان، لا بد أن يتم إلا إذا اشترط. ولذا بعض من العلماء ومن المؤلفين يذكر الأدلة على وجوب الحج وأتم الحج والعمرة لله هذه الآية، لكن هذا استدلال ضعيف وليس استدلال قوي. ومن العلماء الذين ذكروها أيضا بعض علماء الحنابلة في الروض المربع وفي الكافي وما إلى ذلك. هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله نزلت سنة ست عام الحديبية، لكن نقول ليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. لكن لو جاءنا طالب علم وقال فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنه تأخر إلى سنة تسع أو عشر؟ نقول الدليل صدر سورة آل عمران. آل عمران يا إخوان تكلمت حول الوفود، وخاصة الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كانوا ينتظرون، يقولون إذا انتصر محمد على قريش دخلنا في الإسلام، وإذا لم ينتصر على قريش نحن نبقى على ديننا. فلما انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح مكة، بدأ الناس يأتون وفود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النصارى الذين جاءوا وحاجهم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوفود. ولكن لأن عندهم جدال، اليهود عندهم جدال، لأن عندهم كتاب ويعتمدون على هذا الكتاب ويكذبون أيضا على هذا الكتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله في الحال بما قالوا، ويرد عليهم أيضا الجواب. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، جلسوا يضحكون، قالوا يا محمد أسلمنا قبل، قال كذبتم، ما أسلمتم وأنتم تقولون الله ثالث ثلاثة، ما أسلمتم، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فقالوا نحن نقول هكذا لأننا نحب الله عز وجل، الله أنزل الآية لهم ولنا وللناس إلى يوم القيامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هم اليهود والنصارى بعضهم لا يحب بعض، حتى ولو كانوا ظاهرا يتعاونون، ولكن بعضهم يكره بعض. ولذا ما فيه أحد منهم يأخذ بقبيلة الآخر، النصارى قبلتهم واحدة، ما يمكن لليهود أن يستقبلوا قبلة النصارى، والنصارى لا يمكن أن يستقبلوا قبلة اليهود. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. بل إن اليهود والنصارى بعضهم يكفر بعض ويقول أنتم كفرة، وهذا أيضا ورد في القرآن الكريم وأخبرنا الله سبحانه وتعالى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كفرة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون كتاب الله. لا إله إلا الله. فاضروا يا إخوان، ما يجمع الناس إلا القرآن الكريم، ما يجمع الناس إلا القرآن الكريم. اقرأوه، افهموه، اعملوا به، تدبروا معانيه، وابشروا بالخير. فهنا يأتينا إنسان ويسأل: لماذا لم تستدلون بالآية أتموا الحج والعمرة لله وتقولون الحج فرض سنة 6؟ يقولون: لا، نحن نستدل بأول سورة آل عمران التي فيها 83 آية، إلى 83 آية كلها نزلت في الردود على النصارى، كلها نزلت عليهم، نستدل بها بصدر هذه الآية، لأنه لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجهم، وأخيرا لما طالت المحاجة ربنا سبحانه وتعالى أنزل المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الظالمين. قالوا: لا، تشاوروا، قالوا: لا، لا نستطيع أن نباهل محمد، لكن ندفع له الجزية. فقبلوا الجزية ودفعوا الجزية، وذلك عام الوفود لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 والعاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. وأيضا يدل عليها أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. المهم، نزول هذه الآيات والمناداه بها إنما كان في سنة 9، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخر الحج، لكنه بدأ بالحج. أرسل الصديق أبا بكر الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأرسل أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا يخبر الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أعمال الحج ولكن لأجل عام الوفود وكثرة مشاغله في الدعوة إلى الله عز وجل، أرسل أبا بكر حتى يتطهر البيت وحتى لا يختلط المشركون بالمسلمين. ثم في السنة 10 حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي السنة 9 فرض الحج، والدليل عليه أول سورة آل عمران، وربنا قال فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنك، ولكن كل هذه الأوامر والنواهي في صالحك يا عبد الله. لماذا تطيع الشيطان ولا تطيع ربك؟ ربك الذي خلقك ورزقك أطيعه، لأنه قال: لا تطيعوا للشيطان، الشيطان عدوكم. ولذا أيها الإخوة، فيه أناس اسمهم الآن عبدة الشيطان، ويقول لهم لماذا تعبدون الشيطان، لماذا تعبدون؟ قال لأنه قوي، لأنه قوي، استطاع أن يؤثر على الناس كلهم، 999 يدخلون النار، هؤلاء جنوده، نسأل الله العافية. أين العاقل الذي يختار دخول النار ويفخر بدخول النار؟ وقد أخبرنا أحد الإخوة العراقيين الذي رآه يقول أوسخ الناس وأقدر الناس، إذا رآهم إنسان ما يستطيع أن يقف معهم من شيء من رائحتهم الكريهة، نسأل الله العافية، ودائما يعيشون مع الحيوانات، وإذا رآهم الإنسان يعرف حقيقة أنهم شياطين، نسأل الله العافية. المهم يا إخوان، نريد في هذه الصفحة اليسيرة يقرأ علينا عبد العزيز، ثم نبدأ في الحج إن شاء الله بداية جيدة، الحديث يكون فيه متصل بإذن الله من يوم السبت، يكون عندنا أسبوع إن شاء الله ننتهي من أعمال الحج فيه بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخنا ولجميع الحاضرين. فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، واختلف هل حج قبل الهجرة. فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد الحديث محفوظا. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت 6 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل: لأن صدر صورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين، لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف، والله أعلم.
يا إخوان، هذا الكلام في الحج أطال فيه النفس كثير، ولذا ينبغي لكم أن تقرؤوه، اقرؤوه في البيت، لأننا لا نستطيع أن نشرح كل الكلام الذي فيه، لكن إذا وجدتم شيئا غامضا يمكن أن يسأل عنه، والقراءة فيها فائدة. أول شيء تصحيح النسخ، لأن النسخ عندنا مختلفة، ويمكن أن نصحح الكلام الذي من هذه النسخة في النسخة الأخرى، وأيضا القراءة فيها فائدة لنسمع كل الكلام الذي ذكره المؤلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا مريضا فعافيه وشافه، ومن كان منا مدينا فاقض دينه، ومن كان منا جاهلا فعلمه، ومن كان منا ضالا فاهده. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.